لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك لك
دخائر الحج دخائر الحج
إن الحمد لك والنعمة
أحكام وآداب ووصايا للحاج من وصوله للمشاعر المقدسة لحين عودته إلى بلده دخائر الحج. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد المحسن ابن عبد العزيز العسكر. إخراج فهد بن إبراهيم السنيدي.
إن الحمد لك والنعمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عز جاهه وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه، والحمد لله يمن على عباده بمواسم الخيرات ويفيض عليهم جزيل العطايا والهبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ما دامت الأرض والسماوات. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، إن أمة الإسلام تستقبل هذه الأيام موسم الحج إلى بيت الله الحرام الذي هو خامس أركان الإسلام، ومن وجب عليه الحج فليبادر إلى فعله ما دام مستطيعا، لا يمنعه من أدائه مانع حقيقي من فقر أو خوف أو مرض قبل أن تأتيه منيته وينزل بساحته الموت ولم يكن حج، فتكون الخسارة العظمى. ها هو النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة. أخرجه من إمام أحمد في مسنده. وعلى المسلم أن ينوي بحجه أنه يريد عبادة لله عز وجل وشعيرة معظمة، طلبا لمرضاة الله ورجاء لثوابه، لا يريد بذلك نزهة ولا رياء ولا فخرا، فالإخلاص شرط في قبول العمل. قال الله جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ولما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم قال: لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فليمحص الحاج نيته لله عز وجل، وليرد بعمله وجه الله والدار الآخرة متابعا النبي صلى الله عليه وسلم، وليحرص على الرفقة الصالحة التي تعينه على الخير وتذكره به وتستحث عزمه على العبادة، وليحذر من صحبة أهل الغفلة وذوي القيل والقال. ولقد كان السلف الصالح رحمهم الله يتورعون عن الحديث في الحج مطلقا، خشية أن يفلت من ألسنتهم ما لا يرضي الله. فهذا شريح القاضي كان رحمه الله إذا أحرم كالحية الصماء، كما نقل ذلك الإمام أحمد رحمه الله. وعلى الحاج أن يبادر إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب والمآثم، وأن لا يعود إلى فعل موبقة بعد عودته حميدا إلى مرابعه. أيها الكرام، ها هنا تنبيهات أسوقها لمن أراد الحج إلى بيت الله. أولها: أن كثيرا من الحجاج إذا أحرموا بالحج لا يشعرون أنهم تلبسوا بعبادة عظيمة تفرض عليهم الابتعاد عما حرم الله تعالى، فتجدهم لم يتغير شيء من سلوكهم السابق، وهذا مما يخدش عليهم نسكهم ويذهب عليهم الأجر وربما أوقعهم في الإثم. فعلى الحاج أن يجتهد باذلا وسعه في البعد عن المعاصي والفسوق، فإن الله جل وعلا يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثانيها: أن على المسلم إذا أشكل عليه شيء في أمر مناسكه أن يهرع إلى أهل العلم الموثوق بهم فيسألهم، ولا يتهاون فيسأل من دونهم، ولا يقلد غيره من الناس في أفعالهم، فقد يكون غيره متلبسا بنسك آخر، وإن الأنساك ثلاثة كما هو معلوم: تمتع وإفراد وقران، وعلى أرباب الحملات ألا يصدروا فيهم إلا من كان معتبرا في العلم، فإنهم مسؤولون أمام الله جل وعلا عن كل من يذهب معهم. ثالثها أن من المخالفات التي قد يقع فيها بعض الحجيج كشفهم عن الجانب الأيمن من أكتافهم على هيئة الاطباع طوال أيام الحج، وهذا غير مشروع إلا في طواف القدوم فقط من الحج والعمرة، وما عداه فيكون الكتفان مستورين معا. رابعها أن بعض النساء يعتقدن أو يعتقد أولياؤهن أن إحرام المرأة يكون في ثوب أخضر أو أسود، وذلك غير صحيح، فإن المرأة تحرم في أي ثوب ساتر ما لم يكن ثوب فتنة أو زينة. خامسها أن بعض الناس يعتقد أنه إذا لم يقبل الحجر الأسود فإن حجه ناقص، وهذا خطأ، فتقبيل الحجر الأسود سنة مع السعة، وعند الازدحام يكتفى بالإشارة إليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الركن اليماني فيستلم باليد مسحا فقط، وإذا لم يتيسر مسحه فلا يشار إليه. سادسها أن من الحجاج من لا يبيت في منى ليلة التاسع من ذي الحجة، بل ينامون في عرفة أو يبقون في منازلهم، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام ضحى اليوم الثامن وهو يوم التروية ذهب إلى منى، فلما وصلها نزل بها وصلى بها الظهر والعصر وبات بها. ومن الناس من لا يبيت ليلة العاشر في المزدلفة سوى جزء يسير من الليل، ولذلك لا يصلون الفجر فيها، وليس معهم نساء ولا من ذوي الأعذار والضعفة، وهذا خلاف السنة، فإن السنة أن يبيت المسلم في مزدلفة الليل كله ثم يصلي بها الفجر ويجلس إلى أن ترتفع الشمس. والمبيت بمزدلفة واجب عند أهل العلم، بل ذهب بعض الصحابة كابن عباس وابن الزبير إلى أنه ركن. ومن مخالفة السنة أن بعض الحجاج إذا نزل المزدلفة يشتغل أول أمره بلقط الحصى قبل أن يصلي المغرب والعشاء، والسنة لقط الحصى عند الصباح، ومن كان معه نساء أو ضعفة فيباح له أن يخرج من مزدلفة قبل الناس ويرمي الجمار، ولكن لا يخرج إلا بعد مغيب القمر، ومغيب القمر في الليلة العاشرة يتأخر إلى ما قبيل الفجر، وهذه مسألة مهمة نؤكد عليها. دليلها ما ثبت في الصحيحين أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت تنتظر مغيب القمر في مزدلفة، فإذا غاب ذهبت ورمت الجمرة. وفي سنن أبي داود وصحيح ابن خزيمة أنها قالت: كنا نصنع ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تعجل في رمي الجمرة فعليه ألا يطوف بالبيت طواف الإفاضة يوم النحر إلا بعد طلوع الفجر. والدليل على ذلك فعل أم سلمة رضي الله عنها، فإنها رمت الجمرة قبل الفجر ثم ذهبت إلى البيت فطافت طواف الإفاضة بعد الفجر، أخرجه أبو داود بسند صحيح، وكذا فعلت أسماء، فإنها حين رمت الجمرة بعد مغيب القمر رجعت إلى بيتها فصلت ولم تذهب مباشرة إلى المسجد الحرام، رواه البخاري ومسلم. نسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا لصالح القول والعمل، وأن يجود علينا بالقبول، إنه أكرم مسؤول وأعظم مأمول، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم لبيك،
لبيك لا شريك لك، لبيك لك.
ذخائر الحج، ذخائر الحج.
إن الحمد لك والنعمة.
أحكام وآداب ووصايا للحاج من وصوله للمشاعر المقدسة لحين عودته إلى بلده. ذخائر الحج. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد المحسن ابن عبد العزيز العسكر. شريك لك لبيك. إخراج فهد بن إبراهيم السنيدي.
إن الحمد لك والنعمة لك الملك والنعمة.